بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوان، فتقدم معنا الكلام في أن عقد النكاح فيه ثلاثة أركان، وهذه الأركان الثلاثة هي الصيغة والزوجان والولي. تقدم معنا الكلام في الصيغة، وعرفنا أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل على القبول، لكن الشريعة عظمت عقد النكاح فجعلت له ألفاظا مخصوصة، كقول الولي زوجتك، أو أنكحتك، أو ملكتك، ونحو ذلك من الألفاظ. وتقدم معنا الكلام فيما يتعلق بالزوجين ومن يحرم نكاحهن تأبيدا أو تأقيتا لعارض. وفي هذا الدرس إن شاء الله يكون الكلام عن الولي، من هو الولي، ولماذا اشترطت شريعة الإسلام في النكاح وليا، ما هي الشروط المعتبرة في الولي، هل يجوز للولي أن يوكل غيره، وما أشبه ذلك من الأحكام التي تتعلق بالإجبار والاستئذان ونحو ذلك. فمن هو الولي أيها الإخوة الكرام؟ الولي هو من يتولى العقد نيابة عن الزوجة، من يتولى العقد نيابة عن الزوجة، إما لكونه عاصبا، أو لكونه وصيا، أو لكونه حاكما. ولربما يكون الولي أحيانا رجلا من عامة المسلمين، وسيأتي معنا بيان تلك الحالة. المقصود بهذا الكلام أن المرأة لا تتولى العقد لنفسها، لأن القرآن الكريم خاطب بالعقد الأولياء، قال الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الله عز وجل يخاطب الأولياء، يقول لهم: لا تمنعوا هؤلاء النساء من نكاح أزواجهن إذا حصل بينهم تراض. ووجه الدلالة من الآية ظاهر، لو لم يكن رضا الولي معتبرا لما خاطبهم الله، بل لخاطب النساء مباشرة. وسبب نزول الآية كما ثبت في الصحيح أن معقل ابن يسار رضي الله عنه زوج أخته لرجل، فمكثت عنده ما شاء الله أن تمكث، ثم طلقها، حصل بينهم خلاف فطلقها، ثم أراد بعد حين أن يراجعها، يعني بعدما انقضت عدتها، تقدم كخاطب من الخطاب، وكانت المرأة فيه راغبة، المرأة المطلقة كانت راغبة في الرجوع إلى زوجها، فقال له معقل: يا لكع، يعني يا لئيم، أكرمتك وزوجتك ثم لم تصبر عليها فطلقتها، ثم تريد أن تنكحها؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإذا طلقتم النساء يا معشر المؤمنين فبلغن أجلهن، يعني انقضت عدتهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن، وسيأتي معنا بيان العضل، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. حصل خلاف بين الزوجين ثم تراضيا، فلا تقف حجر عثرة دون رجوعهما. وكذلك في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا. يا مسلم لا تتزوج مشركة. ثم قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ما قال للنساء ولا تنكحن المشركين، لا، خاطب الأولياء. ولا تنكحوا أي لا تزوجوا من ولاكم الله أمرهن من البنات والأخوات ونحوهن للمشركين حتى يؤمنوا. وكذلك الحديث ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فثبت من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. والنفي هاهنا محمول على نفي الصحة، أي لا نكاح صحيح إلا بولي. ويدل على ذلك أيها الإخوة الكرام من السنة العملية أن السيدة الفاضلة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، وهناك والعياذ بالله الرجل أصبح يوما فقالت له زوجه أم حبيبة إني رأيتك في المنام بشر حال، يعني رأيت لك رؤيا ما طيبة. فقال لها بلى، إني نظرت في الأديان فوجدت النصرانية خير دين فتنصرت، فأكب على الخمر يشربها حتى مات، هلك على النصرانية. بقيت هذه المرأة الفاضلة بأرض الحبشة بأرض الغربة والوحشة وحيدة، زوجها هلك على الكفر، أبوها كافر في مكة، إخوانها كفار. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو مثال الشهامة والمروءة أراد أن يضمها إلى نسائه ليكون لها كافلا، فبعث إلى النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه وطلب منه أن يزوجه من أم حبيبة. فكان النجاشي هو الذي تولى عقدها، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، ولم تزوج أم حبيبة نفسها بنفسها، مع أن الزوج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعد ذلك نزل قول ربنا جل جلاله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والسؤال أيها الإخوة الكرام، قد يقول بعض الناس لماذا يشترط الإسلام الولي؟ أليست المرأة عاقلة رشيدة؟ أليست بالغة قد ولجت مجالات العمل كلها وهي تعرف مصلحتها؟ فلماذا يشترط الإسلام الولي في صحة نكاحها؟ والجواب أن اشتراط الولي مظهر تكريم للمرأة وتشريف، حيث نصب الشارع ممثلا يدافع عن حقوقها ويحامي عنها في العقد، لأنها لو تولت العقد بنفسها لربما غلبها الحياء فأسقطت كثيرا من حقوقها، ما تستطيع أن تتكلم في الأمور المادية المتعلقة بالصداقة ونحوه. وهناك الجانب الآخر المهم وهو اختيار الزوج المناسب، كما لا يخفى عليكم فإن بعض الناس قد يكون له مظهر جاذب وكلام جميل، بل نقول كلام معسول، ثم بعد ذلك هو لا خلق ولا دين، كقرع الطبل يسمع من بعيد وبطنه من الخيرات خالي. بعض الناس منظره هندامه، بل أزيدكم ربما يكون عنده لحية أو لحية، ممكن يكون لحية وممكن شيء حسب الطلب. ثم بعد ذلك عنده قال الله قال رسوله وكذا وكذا، عنده بعض الأشياء الأخرى، ولربما يركب سيارة فارهة وهو مهندم منظم في شكله، وعنده كلام معسول، فلربما تخدع به المرأة. وأكرر أيها الإخوان أنني حين أتكلم عن المرأة ما أتكلم عن كائن غريب، أتكلم عن أمي وزوجي وبنتي وأختي، يعني ما نتكلم عن المرأة باعتبار أن بيننا وبينها عداوة أو خصومة، معاذ الله، وإنما نتكلم عن المرأة كواقع، ونتكلم عن الرجل كواقع، ونؤكد بأن الله عز وجل الذي شرع هذه الشريعة هو الذي خلق الذكر والأنثى، هو خالق الرجل والمرأة. فالله عز وجل اشترط على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح أن يكون هناك ولي يمثل هذه المرأة. نقول الولي أقدر على معرفة مصلحة المرأة، هل هذا الرجل يناسبها أو لا يناسبها. المرأة قد تغلب عليها العاطفة وتتعلق بالشاب الذي يطلبها لمظهره دون روية ودون اختبار لحقيقة أمره، لأنه يغلب عليها رهافة الحس ورقة الطبع ولربما الهوى، فلا تستطيع أن ترى مصلحتها الحقيقية. وليها أكثر تجربة وأطول عمرا وأقدر على سبر أغوار الرجال، وهذا الكلام يا أيها الإخوان والله ليس نظريا، الكلام ده ما نظري. تأتينا مشاكل كثيرة، يكون البنت تخرجت من الجامعة وتعمل وعندها مرتب، ولربما مرتب مغري جدا، ثم بعد ذلك تريد أن تتزوج فلانا وأبوها يرفض ويأبى، بل ربما يبلغ به الحال أن يقول لها فلان هذا حرامي، فتصر وتجلب عليه بخيلها ورجلها وتشفع وتأتي تستفتي وكذا وكذا. الرجل ما عنده بينة، ما عنده دليل، أبوها ما عنده دليل مادي يثبت به التهمة، لكن من واقع خبرته بالرجال ومعرفته بالناس قال هذا الحكم. البنت صر، فننصح الأب بأن يزوجها. والله ما تمكث إلا شهورا حتى تكتشف حقيقة من قال أبوها. كما ذكرت لكم أبوها ما عنده دليل محسوس، لكن بخبرته ودربته وتجربته وصل إلى هذه القناعة بأن هذا الشخص غير مناسب وأنه لا يصلح لها. أقول ما تلبث البنت إلا قليلا حتى تصل إلى هذه القناعة وأن أباها كان على حق. بعض البنات ربما يعني تركب رأسها وتذهب إلى القاضي، والقاضي ما يجد سببا محسوسا يمنع أباها من إنكاحها فيزوجها، ثم بعد ذلك لا تمكث إلا قليلا أول خلاف بينها بين زوجها فإنه يقول لا أنت لو كان فيك خير لما تركت أهلك وذهبت إلى القاضي، فتتعكر بينهما الحياة الزوجية. حتى ذكروا بأن قاضيا زوج بنتا وبعدما أنجبت من زوجها ولدا حصل بينهما الخلاف فطردها، فذهبت إلى بيت أبيها فأبى أن يقبلها بولدها، فجاءت إلى القاضي ووضعت له الطفل على مكتبه، قالت له يا مولانا توله كما توليتني فإن أبي قد رفض. ولذلك نقول أيها الإخوان ينبغي أن تكون علاقتنا ببناتنا علاقة المودة والرحمة، من أجل أن يعلم البنات أن الآباء لا يريدون لهن إلا الخير. يعني أقصى ما يتمناه الوالد لبنته هو أن يأتي اليوم الذي تأوي فيه إلى زوجها وتبني معه بيتا على تقوى من الله ورضوان، فينام الأب قرير العين، هذا الذي يتمنى. ولذلك أقول ينبغي أن يفكر البنات مليا قبل أن يلجأن إلى القضاء ويوقفن آباءهن أمام المحاكم من أجل أن يرغمن أنوف الآباء على أن يزوجوهن بمن لا يريدون. ثم مبدأ الولاية أيها الإخوان يقوم على أساس التضامن، على أساس التضامن في تحمل مسؤوليات هذا العقد الخطير. عقد النكاح ما يعود ضرره على البنت وحدها، بل يعود على البنت وأهلها وعصبتها وعشيرتها. ولذلك الإسلام يجعل للأولياء نصيبا. لذلك الآن لو أنك تقدمت لطلب بنت فإن أباها يقول لك خير لكن عندنا شورى، يشاور من؟ يشاور أعمامها وإخوانها ولربما أخوالها، أليس كذلك؟ ليه؟ لأن المسؤولية تضامنية. هذه البنت ليست بنته وحده بل هي بنت الجميع. ولذلك نقول المسؤولية تضامنية. إذا حصل خلاف، إذا وقع طلاق، هذه البنت أين تذهب؟ سترجع إلى بيت أبيها. ولذلك الإسلام جعل الولاية ركنا في عقد النكاح. طيب أيها الإخوة الكرام، يشترط في من يتولى عقد النكاح نيابة عن المرأة شروطا أربعة. ما يصلح أي إنسان يجلس يعقد، لا، هذا الولي الذي يمثل المرأة وينوب عنها ويقول للزوج زوجتك ابنتي أو زوجتك موليتي، لابد فيه من شروط أربعة. أول هذه الشروط الذكورة، الذكورة، فلا يصلح أن تزوج المرأة المرأة، وما يصح أن تزوج الخنثى امرأة، بل لابد أن يكون ذكرا كاملا الذكورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذا أول شرط. ثم الشرط الثاني كمال الأهلية، كمال الأهلية، يكون إنسان مؤهل، والأهلية تتحقق بالبلوغ، يكون بالغ. ما يصح أن يتولى عقد النكاح صبي صغير. بعدين العقل، فلا يصح أن يكون الولي مجنونا أو معتوها أو سكرانا، بل لا بد أن يكون عاقلا. ثم بعد ذلك هذا الولي أيضا يكون مختار، ما يكون مكره، ما يكون هناك إكراه. المقصود كمال الأهلية، هذا الولي يكون مؤهلا تأهيلا كاملا. ثم الشرط الثالث أيها الإخوان الإسلام، الإسلام. فلو أن فتاة أسلمت وأبوها على الكفر باق فليس هو وليا لها، لأن الله تعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج أم حبيبة لم يستأذن أبا سفيان ولا معاوية ولا يزيد رضوان الله عليهم، بل ولى العقد للحاكم النجاشي رضي الله عنه. فالإسلام لا بد منه في النكاح. ثم الشرط الرابع عدم الإحرام بحج أو عمرة. هذا الولي الذي يتولى النكاح ما يكون محرما، لأنه مضى معنا الكلام في أن المحرم ممن يمنع من عقد النكاح منعا مؤقتا لعارض الإحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ما يتزوج لنفسه ولا يزوج غيره. فلا يصح أن يكون واحد من الزوجين محرما، ولا يصح أن يكون الولي وقت عقد النكاح محرما، ولا كذلك ما يصح أن يوكل من يتولى العقد، ولا يجيزون النكاح إن افتئت على أحدهم وعقد النكاح من غير إذن. هذه كم أيها الإخوان؟ أربعة شروط: إسلام وأهلية وذكورة وعدم إحرام بنسك، لا حج ولا عمرة. طيب بعد ذلك هل يشترط في الولي العدالة؟ يعني مثلا بعض البنات الآن قد يكون أبوها مبتلا ببعض الكبائر، مثلا عدالته ساقطة، ماشي، أو مبتلا ببعض خوارم المروءة، يعني هو ما يشرب خمرا ولا كذا، لكن عنده بعض خوارم المروءة. تعرفون خوارم المروءة؟ خوارم المروءة الأشياء يعني التي تقدح في العدالة. مثال ذلك أيها الإخوان، يعني فيما مضى كان العلماء يقولون من خوارم المروءة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من خوارم المروءة من يسير حاسر الرأس، يسير حاسر الرأس. قالوا من خوارم المروءة من وجبت عليه زكاة فلم يعرف نصابها، ما يعرف نصاب الزكاة، ومن احتاج إلى التيمم فلم يحسنه، ما بيعرف يتيمم. قالوا ومن خوارم المروءة من يمد رجليه في مجلس الجماعة، ومن خوارم المروءة كذلك من يستمع إلى الطنابير والمزامير، ومن خوارم المروءة كذلك أيها الإخوان من ينتف لحيته، من ينتف لحيته. قالوا ومن خوارم المروءة أن يكون للرجل ولد يساكنه وهو لا يصلي، يكون ولد ساكن معاه وهو الولد ما بصلي والأب ساكت، هذه كلها من خوارم المروءة. طيب أيضا من خوارم المروءة أيها الإخوة أن يجلس الإنسان أمام بيته يمارس معصية الله، يقعد قدام البيت مطلع له شيشة خدتها في خشمه زي البزازة بتاعت الأطفال. من خوارم المروءة كذلك بأن الإنسان يجلس أمام بيته فيلعب يعني الأشياء التي تعرفون، وعمره 60 سنة و70 سنة، الطاولة والكشتينة وما أشبه ذلك. قالوا ومن خوارم المروءة من اتصل وفره وقوته إلى 70 سنة فلم يحج، يعني إنسان عنده القدرة المالية والقدرة الجسدية وما ذهب إلى الحج. قالوا وإن كان بالأندلس، يعني مش قريب من الحرم، لا من الأندلس، زي زمان لما كان ما في وسائل يعني مواصلات سريعة. فأقول لو أن الإنسان ما عنده عدالة كاملة هل هذا يقدح يعني في ولايته؟ قال علماؤنا العدالة شرط كمال في الولي وليست شرط صحة، وكذلك الرشد شرط كمال وليس شرط صحة. بمعنى لو أن الإنسان ما رشيد، يعني مثلا بيتصرف في الأموال تصرف كل يوم مقبوط في شيك مقبوط في كذا، ما في باس أن يكون وليا. يعني العدالة والرشد شرط كمال وليس شرط صحة. نعم، فلو كان الولي فاسقا أو كان سفيها فلا حرج أن يكون وليا، ثم بعد ذلك لولي السفيه أن ينظر في العقد فإن كان صوابا أمضاه وإلا رده. طيب الولي يمكن أن يوكل غيره ليتولى العقد كما يحصل كثيرا في عقود النكاح، يكون والد الفتاة موجودا فيوكل أباه أو يوكل عمه أو يوكل أخاه الأكبر، أليس كذلك؟ ولربما يوكل واحدا من أهل العلم والفضل أو غير ذلك. هذا التوكيل جائز بشرط أن تتوافر في الوكيل شروط الولي. انتبهتم؟ الشروط الأربعة: إسلام وذكورة وأهلية وعدم إحرام، هذه الشروط لا بد أن تتوافر فيه الوكيل. أما بالنسبة للزوج، الزوج يعني أنا الآن أريد أتزوج مثلا، يجوز لي أن أوكل أي أحد ولو كان امرأة، ولو كان امرأة. بالنسبة لمن؟ للعريس. العريس يجوز له أن يوكل في العقد بعض من فقدت فيه شروط الولي المتقدم، فقد فيه شرط الذكورة أو فقد فيه شرط الأهلية أو فقد فيه مثلا الإسلام. بالنسبة للإحرام لا، الإحرام لا، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح كما تقدم. طيب الآن إذا عرفنا من هو الولي، هو الذي يتولى العقد نيابة عن المرأة، وعرفنا ما هي الشروط المعتبرة فيه الولي، وعرفنا بأن العدالة والرشد شرطا كمال، وعرفنا بأن اشتراط الولاية مظهر تكريم من الإسلام للمرأة، بقي أن نعرف أن الأولياء نوعان: ولي مجبر وولي غيره مجبر. يعني تسمعون أحيانا من يتولى عقد النكاح يقول زوجتك مجبرتي، وأحيانا إذا لم يكن هو الأب فيقول زوجتك مجبرة موكلي. تسمعون هذه الكلمة، هذه المجبرة ما معنى بادئ ذي بدء؟ أيها الإخوان، ينبغي أن نعلم بأن الفتاة إذا كانت بالغة عاقلة فلا يجوز للأب إجبارها على الزواج بمن لا تريد، لحديث الخنساء بنت خدام رضي الله عنها حين زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع خسيسته، فجاءت شاكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم عليه الصلاة والسلام برد النكاح. ما يجوز لك أيها الأب أن تزوج ابنتك البكر البالغ إلا بعد أن تستأذنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن وإذنها سكوتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. واضح أيها الناس؟ طيب، يحسن أن يستشيرها أبوها بواسطة لا مشافهة. انتبهوا لهذا الكلام. جاء واحد يخطب بنتك، ما تمشي تقول لها يا فلانة جاكي فلان دايراه ولا ما دايراه؟ هذه ليست حكمة. ليه؟ لأن البنت في تعاملها مع أبيها يغلب عليها الحياء، فلربما يكون عندها تحفظ أو عندها رأي، فتستحي من أن تشافه أباها بما يكره. وأحيانا بعض الآباء يقول لها والله جاء فلان وأنا اديته، جاء فلان وأنا اديته. لا، ما يصلح. نقول لابد أن يكون هذا الاستئذان عن طريق وسيط لئلا يحول الأب بين ابنته وبين إبداء رأيها. وأفضل وسيط الأم، أمها أو مثلا أختها الكبرى هي التي تتولى هذا الأمر. ثم بعد ذلك لو جاء الأب وكلمها فسكتت فسكوتها إذن، لأن الحياء يمنعها من الإفصاح باللفظ. فإن امتنعت وأظهرت الكره، قالت لا أنا ما أريد، فها هنا ينبغي للأبي أن يحترم رأيها وألا يكرهها. الكلام ده واضح يا أخواننا؟ لكن انتبهوا، بعض الآباء يشاورها يقول لها والله جاك فلان، يقول له والله يا أبوي أنا داير أقرأ، يقول له والله قالت دايرة أقرأ. هذا ما أبو، هذا ما أبو أصلا. قلت لك دايرة أقرأ، خلاص دايرة أقرأ. لا يا أخي، اجلس معها قل لها يا أمة الله، يعني أنا أبوك وأريد لك الخير، وأنا أدعو لك في كل صلاة بأن يرزقك الله زوجا صالحا، وهذا الرجل من مميزاته كذا وكذا وكذا وكذا. بعدين لا تعارض بين الزواج وطلب العلم. وبعدين القراية دي في النهاية يعني شنو؟ ماذا أنت صانعة؟ في النهاية الأنثى للذكر. بعدين انت تقول له لا يا أبوي أنا داير أقرأ وأحقق ذاتيتي وأؤكد شخصيتي، ويا أبوي المرأة نصف ليه؟ نصف المجتمع، وإحنا في القرن الحادي والعشرين. ينبغي أن يزيف لها هذا الكلام كله، يبين لأنه ده كله دعاية، دعاية. والله ما أرادوا بك خيرا يا بنيتي، يريدون لك أن تتنططي في المواصلات وتذهبي، وهناك في العمل يضايقك الزملاء ممن لا يتقون الله، فإن سلمت من الزملاء لن تسلمي من أمير الزملاء سيد المدير، ولو سلمت من المدير لن تسلمي من الغفير. بعدين الأفضل خليك في البيت وكذا وكذا. يبدأ ينصحها ويبين لها عاقبة العنوسة. الآن كم من النساء ما شاء الله في وظيفة كبيرة وسايق لها بوكسد بالكذا، لكن عانس تعاني ما تصح لها يا أخواننا. فلما ندفن رؤوسنا في الرمال؟ وكم من طبيبة وكم من مهندسة وكم من محامية وكم وكم، والله ذهبت نضرة الشباب وذبل عمرها وزادت تعاستها ودامت عنوستها. ولم تنفعها شهادتها، وأقصى أملها في خريف العمر أن ترزق بزوج تلحق معاه طفل واحد، لأنه خلاص صارت ذات 42 ربيعة، 42 ربيع، باقي لها 3 ربيعات وخلاص تلحق بالقواعد من النساء اللائي لا يرجون نكاحا. فما حد قالت لك أنا دائرة أقرأ مش معناها خلاص يا أخي دائرة تقرأ. بعدين والله إحنا عندنا الحرية، وإحنا عندنا ما حرية، هذه فوضوية. تجلس معها وتبين لها الحق وتذكر لها الأدلة، ولا مانع أن تستعين بغيرك من عمها أو خالها أو أخيها أو كذا، المهم تعذر إلى الله فيها، تعذر إلى الله، لا تترك لها عذرا، فبذلك تكون فعلا أبا صالحا، أنت راع ومسؤول عن رعيتك. وأقول هذا الكلام أيها الإخوان لأنه بعض الآباء مجرد ما قالت لا خلاص لا لا، قال لك والله درايا ودي حياته وهي حرة، ونحو ذلك من الكلام البارد الذي لا يقدم ولا يؤخر. فنقول أيها الإخوة الكرام، لا بد للولي أن يستأذن البنت البالغة العاقلة. إذن يجوز للولي أن يجبر الصغيرة غير البالغ، يزوجها من غير استشارة لأنها ليست أهلا للاستشارة والاستئذان. وكذلك لو كانت البنت مجنونة فإنه يزوجها بمن يراه مناسبا ولا يستأذنها. أما إذا كان عندها الأهلية من حيث البلوغ والعقل فلا بد من استئذانها. كلمة المجبر أيها الإخوان، الولي المجبر تشمل الأب أقول له حق جبر ابنته على النكاح إذا كانت صغيرة أو إذا كانت مجنونة. وبعضهم يلحق بالصغيرة البكر ولو كانت بالغا، لكن هذا على خلاف الدليل، هذا على خلاف الدليل. وقد ذكرت لكم قبل قليل حديث الخنساء بنت خدام رضي الله عنه. طيب يا أيها الإخوة الكرام، ممن يجوز له الإجبار كذلك وصي الأب، يعني لو أن أبا في سكرات موته أوصى فلانا بأن يزوج بنت هذا الإنسان المحتضر بأن يزوجها من فلان، وتوافر في هذه الموصى بها شروط الإجبار لكونها صغيرة أو لكونها مجنونة، فيجوز له أن يجبرها. واضح أيها الناس؟ طيب متى يجبر الزوج؟ وهذه قد تعجبون منها، احنا الآن دائما بنقول زوجتك مجبرتي، مش كده؟ وأحيانا الرجل ذاته بنجبر على الزواج في حالات، وانتبهوا لهذا الكلام عشان الناس اللي بيقول الإسلام ظلم المرأة، يقول لهم لا والله ما في ظلم أبدا. نقول كما تجبر البنت على النكاح فكذلك الرجل يجبر أحيانا. من هذه الحالات إذا كان سفيها وخيف عليه الزنا، إذا كان سفيه زول طايش يعني يتعرض للنساء في الطرقات وكذا وبتاع، يقول لي يا أخي ما تتقي الله، يقول لك نعمل شنو والله بسل، يقول لي يا أخي ما تتزوج، يقول لك لا 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 أنا مالي ومال المسؤولية ومال الزحمة، تجينا كل يوم مشيت وين وجيت من وين وتأخرت ليه وكذا، يقول لي والله نزوجك تعال. فنقبض عليه ونلببه بثيابه، يجيب ونقعد في المسجد ونزوجه رغم أنفه. قالوا والصداق في هذه الحالة على أبوه إذا كان الأب هو المجبر، فإن كان المجبر القاضي فالصداق عليه. فهذه الحالة الأولى أيها الإخوان، يجبر الرجل على الزواج إذا كان سفيها وخيف عليه الزنا. طيب الحالة الثانية، إذا كان مجنونا لا يفيق وقد احتاج إلى النكاح. صحيح، المجنون يحتاج إلى الطعام والشراب، والمجنون أيضا يحتاج إلى النكاح، وإذا لم ينكح فقد يحصل منه شر وفساد. ولذلك نقول إذا كان الزوج مجنونا لا يفيق وقد احتاج إلى النكاح وخيف عليه الزنا أو خيف عليه الضرر الشديد بتركه فإنه يجبر على الزواج، نزوجه. لكن المشكلة نزوجه من؟ الحالة الثالثة إذا كان الزوج صغيرا غير بالغ، وكان في تزويجه غبطة له بأن كانت الزوجة حسيبة أو غنية وخيف فواتها. عمار هذا ولدي مثلا عمره 13 سنة، وعرف مثلا في المدرسة بالنجابة والذكاء والكذا والكذا، فجاءت واحدة حسيبة غنية عندها من الدولارات مليارات، فقالت لي أنا راغبة فيه في عمار. قل لي خلاص زوجتك إياه وزوج، وما استشير لعمار ولا أحزن. ليه؟ لأن عمار ما مقدر مصلحته، وهذه يخاف فواتها، ربما لو ذهبت، بل الغالب لو ذهبت لا يأتي مثلها. إذن أيها الإخوان، الزوج يجبر في ثلاثة حال. هناك البنت قلنا تجبر في حالتين، الزوج في ثلاثة حالات: إذا كان سفيها يخشى عليه من الزنا، إذا كان مجنونا لا يفيق وقد بلغ حال كونه مجنونا وأيضا يخشى عليه الزنا أو الضرر، ثم الحالة الثالثة إذا كان صغيرا غير بالغ والمرأة يخاف فواتها بأن كانت حسيبة غنية. ولا شك أن في هذا النكاح غبطة له وتقديرا لمصلحته. طيب، بعد ذلك أيها الإخوان، هذا هو الولي المجبر. أما الولي غير المجبر فهو نوعان: ولي خاص وولي عام. الولي الخاص من غير المجبرين هم العصبة والكافل والحاكم، ليل ثلاثة. العصبة أيها الإخوان مقصود بهم قرابة المرأة من جهة أبيها، يعني كأبي أبيها جدها من أبيها، وكذلك إخوانها سواء كان إخوانها الأشقاء أو إخوانها من أبيها، وكذلك أعمامها أشقاء أبيها أو إخوانه من أبيه، وكذلك بنو العمومة بنو الأخوة، بنو إخوتها أشقائها أو بنو إخوتها من أبيها، ديل بنسميهم شنو؟ العصبة. طيب، النوع الثاني الكافل. لو أن إنسانا ولي يتيمة أو لقيطة فكفلها وقام على تربيتها وأحسن إليها، فهو عند النكاح وليها. طيب، النوع الثالث الحاكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسلطان ولي من لا ولي له. والسلطان الآن هو القاضي، لأن الآن السلطان الرئيس ما يباشر عقود الأنكحة ولا يباشر الفصل في الخصومات، وإنما أوكل ذلك إلى سلطة تسمى السلطة القضائية. فنقول الولي غير المجبر الخاص يشمل هذه الأنواع الثلاثة. طيب، العصبة من يقدم في الولاية؟ قال أهل العلم: يقدم ابنها، ابن المرأة، بشرط البلوغ، ثم ابن ابنها، ابن الابن. يعني متصور لو أن امرأة عمرها 40 سنة قد يكون عندها حفيد ابن، فهو الذي يتولى نكاحها، ثم بعد ذلك أبوها، ثم أخوها، ثم ابن أخيها، ثم عمها، ثم ابنه. وفي كل الأحوال التي ذكرنا يقدم الشقيق على من كان من الأب. مرة ثانية أيها الإخوان، نقول ترتيب العصبات، من الذي يتولى إنكاح المرأة؟ نفس ترتيب الميراث: ابنها، ثم ابن ابنها، ثم أبوها، ثم أخوها، ثم ابن أخيها، ثم عمها، ثم ابن عمها. ده من ناحية العصبات. طيب، ما في عصبات، ننتقل إلى الكافل، وهو من يتولى أمر البنت وتربيتها إذا مات أبوها وغاب أهلها وبقيت عنده حتى بلغت، فله الولاية عليها في عقد النكاح فيزوجها بإذنها. ثم يأتي الثالث الذي هو القاضي. طيب عندنا مسألة، لو تقدم من حقه التأخير ممن ذكر من الأولياء مع وجود الأقرب، سمعتم السؤال؟ احنا عندنا الأولياء ابنها ثم ابن ابنها ثم أبوها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأبيها ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأبيها ثم عمها ثم، طيب الأب موجود فزوجها ابن عمها، انتبهتم؟ الأقرب موجود فزوجها الأبعد، ودي واقعة حاصلة تأتينا بعض القضايا فيها نزاع من هذا الشكل. نقول أيها الإخوان، أثم المتقدم، هذا ابن عمها الذي زوجها مع وجود أبيها آثم. آثم ليه؟ لأنه مفتئت، مفتئت زي ما عندك شيء في البيت واحد قام باعه، آثم ولا ما آثم؟ يعني هو مفتئت. أثم المتقدم لاعتدائه على حق غيره، ويصح النكاح لو أجازه الأحق. أن لو أن الأب قال قد أجزت ما صنع ابن أخي، فالنكاح يكون صحيحا. نقول أيها الإخوان، يزوج الحاكم المرأة بإذنها ورضاها بعد أن يثبت عنده خلوها من المرض وخلوها من المانع، وبعد أن يثبت عنده أن هذه المرأة لا ولي لها أو أن وليها متعنت يريد أن يؤخرها ويعضلها عن الزواج، فيزوجها ممن هو كفء لها في الدين وممن هو في مثل حالها من الناحية الاجتماعية والمالية. يعني القاضي يزوج البنت متى؟ إذا كان ما عندها ولي، ما عندها ولي. وهذا متصور أيها الإخوان، مثلا عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين، بعض البنات مثلا قد تكون من سفاح، من سفاح لقيطة، هذه من يزوجها؟ يزوجها القاضي، لأنه لا ولي، لا ولي له، فالسلطان ولي من لا، من لا ولي له. وسبحان الله يا إخوان، هذا التفصيل في الأحكام لا تجده في شريعة إلا الإسلام، يعني ما في حالة كده نقول الإسلام ما عنده فيها حكم. طيب في حالة ثانية، القاضي هو الذي يتولى إنكاح البنت إذا كان عندها ولي، لكن الولي يعضلها، يمنعها من الزواج. ليه؟ لأنه مستفيد منها. أو أن الولي ما يمنعها لكن متعنت، متعنت، يعني جاء واحد قال له لا والله شكله كده ما عاجبني، وما فيه عيب لكن شكله كده ما، نظارته كبيرة مثلا، وجاء آخر قال له والله لا ده كذا، وجاء ثالث كذا، متعنت. ويوجد والله هذا الصنف، صنف ما عنده عقل، يريد واحد ما شاء الله معلب، معلب جاي ما عنده مواد محفوظة، يكون الشكل الطول بطريقة معينة والسمك بطريقة معينة والارتفاع والمساحة والكذا، وخالي من الأمراض المتوطنة والموروثة وكذا وكذا، يضع شروطا ما أنزل الله بها من سلطان. نقول لو بنتك لا تساوي ظفر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة من علي، وعلي من خير عباد الله، لكن شكله كان كيف رضي الله عنه؟ قالوا كان قصيرا أصلع ذا بطن رضي الله عنه، نسأل الله يجمعنا به في الجنة، كان قصيرا أصلع ذا بطن، حتى عمر رضي الله عنه كان يمازح أحيانا يقول له الأصيلع، الأصيلع. بل من هو خير من علي سيد هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر رضي الله عنه. قالوا كان طويلا نحيفا أجنى، أجنى يعني عنده انحناء هكذا، خفيف العارضين رضي الله عنه، يعني ما كان يعني كث اللحية، كان خفيف العارضين، هذه كانت صفة أبي بكر رضي الله عنه. فدا الصنف الزيد، لو جاه أبو بكر ما ينفع، يقول لك ده طويل، ولو جاه علي ما ينفع، ده قصير أصلع، هيعمل لك باروكة يعني عشان ينفع معك؟ وقل مثل ذلك. لو جاء عمر الخطاب يقول له والله إذا طويل وبعدين زول صعب ما بينفع بعدين بيتعبك، وفعلا عمر رضي الله عنه كان زول صعب. فأقول ينبغي للولي أن يكون حكيما بحيث لا يعطل زواج ابنته من غير سبب شرعي موجب، وفي الوقت نفسه لا يزوجها بغير كفء لها. ثم بعد ذلك أيها الإخوان، هناك الولاية العامة. ما معناها؟ أن يتولى رجل من عامة المسلمين العقد لامرأة مسلمة. ده متصور وين يا أخواننا؟ بكثرة في أوروبا. في أوروبا مثلا امرأة تسلم وهي من أهل تلك البلاد ويحسن إسلامها، ثم بعد ذلك تريد أن تتزوج من رجل مسلم، فتأتي في المركز الإسلامي أو تأتي في المسجد، خلاص أي واحد من المسلمين الفضلاء من أهل الرشد والعدالة وممن عرف عنه الاستقامة والسداد يكون وليا، وليا لهذه المرأة. ليه؟ لعموم قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أولياء بعض. دي بنسميها شنو يا أخواننا؟ بنسميها الولاية العامة. سميها الولاية العامة، يعني أنا ولي كل امرأة من المسلمات، وأنت كذلك، وهو وذاك. هذه ولاية عامة أثبتها القرآن للمؤمنين. لكن أيها الإخوان، ما ينبغي لواحد من المسلمين أن يتقدم ليعقد لامرأة ويكون وليا لها مع وجود الولي الخاص، مع وجود الولي الخاص. أنا أريد أختم بكلمتين. الكلمة الأولى أيها الإخوان، ذكرت قبل قليل بأنه ما يجوز لواحد من المسلمين أن يتقدم ليكون وليا لامرأة مع وجوده ولي، يعني ما نفتئت على الولي الخاص إذا كان موجودا. لكن لو حصل أيها الإخوان أن واحدا من الناس عقد لامرأة أو لفتاة مع وجود وليها الخاص، قالوا هذا العقد نمضيه في حالة ما لو كانت المرأة غير ذات حسب ونسب وجمال، نصحح هذا النكاح دخل بها أو لم يدخل؟ قالوا مراعاة لمصلحة المرأة بأن تفوت عليها فرصة النكاح، قالوا لأن الرغبة قليلة في ناقصة الحسب والجمال. انتبهتم؟ لو أن رجلا من عامة الناس زوج فتاة مثلا نقول عمره 39 سنة، ثم الولي الخاص موجود، فهذا النكاح نصححه إذا كانت هذه الفتاة المزوجة قليلة الحظ من الجمال، يعني ليس هناك ما يرغب في نكاحها، لا هي ذات مال ولا هي ذات جمال ولا هي ذات نسب، وغلب على الظن أننا لو فسخنا هذا العقد سيفوتها القطار. واضح أيها الناس؟ فنصحح هذا العقد ونحاول أن نرضي وليها الخاص، إنه هذا يا أخي قدر الله وخلص، يعني لعل الله أراد خيرا وإن شاء الله كذا وكذا نبدأ، يعني هذا مراعاة لتشوف الإسلام لتزويج البنات وألا تسري فيهن العنوسة. القضية الثانية بها نختم، إذا فقد الولي بأن وقع في الأسر مثلا، بقى أسير أو سافر ولم يعرف له مكان، فإن الولاية تنتقل لمن يليه في الدرجة. يعني أبوها مشى ليبيا من سنة 72 وما ظهر إلى الآن، وليس هناك رسائل ولا يدرى أحي هو أو ميت. ما بنعطل البنت ونقول تنتظر لغاية ما يظهر أبوها، ربما ما يظهر، لا يزوجها أخوها، ها يزوجها أخوها، تنتقل الولاية إلى من بعد أبيها، أيضا مراعاة لحظها في ألا يفوت قطار الزوجية. في هذه في حالة إذا كان الولي غائبا غيبة بعيدة، أو وقع في الأسر، أو لا يدرى أحي هو أم ميت. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا سنة نبينا، وارزقنا الثبات واليقين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.